بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والتخصيص لازم للتقديم غالبا، ولهذا يقال في إياك نعبد وإياك نستعين، معناه نخصك بالعبادة والاستعانة. وفي إلى الله تحشرون، معناه إليه تحشرون لا إلى غيره. يقول: غالبا إذا كان في تقديم يفيد تخصيصا، غالبا التقديم والتخصيص متلازما، والتخصيص لازم للتقديم، يعني متى ما حصل تقديم في تخصيص في الغالب مو دائما، أي لا ينفك عن تقديم المفعول، لا ينفك التخصيص عن تقديم المفعول ونحوه في أكثر الصور غالبا. طبعا هذا إيش لما قال غالبا؟ يعني مو شيء قاعدة نؤسسها، بل هو بشهادة الاستقراء، يعني مو قاعدة عقلية هذه، بشهادة الاستقراء لما بحثنا في كلام العرب وجدنا هكذا، دائما إذا كان يقدمون يعني في تخصيص، وبحكم الذوق أيضا. وإنما قال غالبا لأن اللزوم الكلي، لزوم التخصيص الكلي، يعني أنه لازم في كلما كان تقديم كان تخصيص، لا، غير متحقق، إذ التقديم قد يكون لأغراض أخرى غير التخصيص كمجرد الاهتمام. تقول مثلا: العلم لزمت، يعني لا أنك لزمت العلم فقط دون غيره، بل لا، لأنه العلم أمر مهم قدمته للاهتمام به. والتبرك مثل مثلا محمدا صلى الله عليه وآله أحببت محمدا، أحببت قدمته، لا أنك لا تحب إلا محمد صلى الله عليه وآله، ما في تخصيص هنا. والاستلذاذ مثل قول القائل: ليلى أحببت مثلا، قدم اسم ليلى لأنه يستلذ بذكره. وموافقة كلام السامع، مثلا لما يقول لك شخص: من أكرمت، فهنا جاء بمن التي الاستفهام وهي اسم، تقول: زيد، زيدا أكرمت، فحتى يكون كلامك موافقا لكلامه، من أكرمت، زيدا أكرمت، لا أنه أنت لم تكرم إلا زيد. وأيضا لضرورة الشعر، مثل مثلا قول الشاعر: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريعي. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس بسريع إلى داع الندى، فالمفروض إلى داع الندى تتأخر، لكنه قدمها لماذا؟ لضرورة الشعر، لأنه لو قال: وليس بسريع إلى داع الندى، اختل البيت. ورعاية السجع والفاصلة، السجع في النثر والفاصلة في الآيات القرآنية ونحو ذلك. قال الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال هناك: فغلوه، صلوه، فاسلكوا. ولو لم يقدم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، لو قال: ثم فاسلكوه في سلسلة، اختلت الفاصلة. ممكن ثم الجحيم صلوه، يعني صلوه الجحيم، نعم. وأيضا: وإن عليكم لحافظين، هنا أيضا فيه تقديم، عليكم وإن لحافظين عليكم، لأن قبلها كراما كاتبين كذا كذا إلى آخره. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. هنا لو قال: وأما، يعني لا تقهر اليتيم، ولا تنهر السائل اختلت الفاصلة. نعم، أما شلون؟ طبعا أما لابد أن يأتي بعدها اسم وهو مثل اليتيم. لا، بعد أما تقهر ما يصير، بغض النظر عن أما، يعني لو غضضنا النظر عن أما. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، أيضا لموافقة سائر الآيات الأخرى. إلى غير ذلك مما لا يحسن فيه اعتبار التخصيص، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا يقول أنه هذا طبعا ما يحسن فيه أن نقول أنهم لا يظلمون إلا أنفسهم في تخصيص، بل هم يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم أيضا. وأيضا هنا وأما السائل فلا تنهر، ما في تخصيص، يعني غير السائل تنهره، تخصيص يعني عدم النهر مخصوص بالسائل، لا. أيضا اليتيم تقديم للتخصيص، يعني لا تقهر اليتيم، بس غير اليتيم ما يخالف، لا. يعني هنا إن عليكم لحافظين، يعني عليكم حافظين، يعني على غيركم لسنا بحافظين. طبعا كله التخصيص لا يحسن عند من له معرفة بأساليب الكلام. فإذا حاصل الذي قلنا أنه التقديم إذا حصل تقديم في الغالب يفيد التخصيص، لا دائما. ولهذا أي ولأن التخصيص لازم للتقديم غالبا، يقال في إياك نعبد وإياك نستعين. هنا إياك مفعول به مقدم، فأصله نعبدك، لكن هنا في مقام التوحيد، والله سبحانه وتعالى يريد من الناس أن يخصوه بالعبادة، فقدم إياك. إياك نعبد يعني أنت الذي نعبده، لا نعبد غيرك. وإياك نستعين، بك نستعين، لا نستعين بغيرك، معناه نخصك بالعبادة، نخصك لأنه تقديم أفاد تخصيص، ونخصك أيضا بالاستعانة، بمعنى نجعلك من بين الموجودات مخصوصا بذلك، مخصوصا بالعبادة والاستعانة، لا نعبد ولا نستعين غيرك. وأيضا في قوله تعالى لإلى الله تحشرون، هنا تحشرون إلى الله، قدم إلى الله لأنها طبعا وفيها دلالة على التخصيص. إلى الله تحشرون معناه إليه تحشرون لا إلى غيره. طبعا لو قال هناك نعبدك ونستعين بك، هذا ما يدل على التوحيد، لأنه نعبدك يمكن ونعبد غيرك بعد، ما في دلالة على أنه نعبدك وحدك. قال ويفيد التقديم، طبعا نحن قلنا أن التقديم ماذا يفيد في الغالب؟ تخصيص. بالإضافة إلى التخصيص دائما يفيد الاهتمام، دائما مع التخصيص يفيد الاهتمام. قال ويفيد التقديم في الجميع، أي في جميع صور التخصيص، وراء التخصيص أي بعده، يعني شيء ثاني، الشيء الأهم الذي هو منظور إليه هو التخصيص. بالإضافة إلى ذلك يفيد اهتماما بالمقدم، بالشيء الذي قدمته، لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم، والذي هم ببيانه أعنى، يعتنون ببيانه أكثر. ولهذا نأتي إلى قوله بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بسم الله، هل نقول أن الذي تعلقت به بسم الله، العامل في بسم الله، الفعل المحذوف، هل هو في الأول؟ الآن لما أنت تريد مثلا أن تعمل عمل، طبعا على حسب ذلك العمل، مثلا إذا كنت تريد أن تأكل وتقول بسم الله، يعني أكل بسم الله، إذا أردت مثلا أن تنام وتقول بسم الله يعني أنام بإسم الله وهكذا مستعينا بسم الله. طبعا بعضهم ما يجعل الفعل المقدر على حسب المقام، يجعله في الجميع أبتدئ، في الأكل أبتدئ بسم الله، في النوم أبتدئ بسم الله وهكذا. فإذا تذكرون مر في قطر الندى مناقشة أنه لا يمكن أن نقدر مصدر كما قدره بعضهم، فقال ابتدائي بإسم الله، لأن المصدر لا يعمل مقدرا وإنما لابد أن يكون مذكور. فإذا ما هو الذي نقدره فعل؟ هنا نقدر فعلا مقدما أو مؤخرا، يعني بسم الله أبدأ أو أبدأ بسم الله. يقولون لا، نقدره مؤخرا بسم الله أبدأ، لأنه إذا قدرته مؤخرا أفاد إيش؟ تخصيص، بخلاف أنه إذا قدرته مقدما للمقدر كالموجود. إذا قلت أبدأ بسم الله ما دل على أنه ابتداؤك باسم الله فقط، ما في تخصيص. قال ولهذا يقدر المحذوف وهو الفعل في بسم الله يقدر مؤخرا، طبعا حتى إيش؟ حتى للحصول على فائدتين. الفائدة الأولى هي التخصيص، يعني أبدأ بسم الله لا بغيره. الشيء الثاني الاهتمام باسم الله، واسم الله ينبغي تقديمه. يقدر مؤخرا أي بسم الله أفعل كذا على حسب ذلك الفعل، ليفيد هذا التأخير في الفعل المقدر، يفيد مع الاختصاص الاهتمام، يفيد شيئين. لأن المشركين كانوا يبدأون بأسماء آلهتهم فيقولون بسم اللات وبسم العزة، فقصد الموحد لما يقول بسم الله الذي يوحد الله ولا يعتني بهذه الأصنام، قصد تخصيص اسم الله بالابتداء، يعني لا أبتدئ إلا بسم الله دون اللات والعزة، للاهتمام والرد عليهم. للاهتمام قدمه، وللرد عليهم جعله مخصصا، فأخر الفعل المقدر. وأورد على ذلك، أنتم إذا قلتم أنه بسم الله أهم، فلماذا في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق قدم الفعل وهو اقرأ على بسم الله باسم ربك؟ والحال أنه إذا كان يقدم لأنه أهم، فالحال المفروض أنه أيضا يقال باسم ربك اقرأ، هكذا أشكل. قال وأورد على هذا الذي قلناه اقرأ باسم ربك، يعني لو كان التقديم مفيدا للاختصاص والاهتمام، تقديم باسم ربك بسم الله، لوجب أن يؤخر الفعل وهو اقرأ ويقدم باسم ربك، لأن كلام الله. الآن أنتم حررتم قاعدة وقلتم أنه ينبغي التقديم من أجل الاهتمام، وهذا شيء بلاغي ومهم يراعيه البلغاء، وكلام الله أحق برعاية ما تجب رعايته من فنون وقواعد البلاغة. وأجيب أن الله سبحانه وتعالى كان في مقام الاهتمام بأمر القراءة، لأن هذا أول سورة أنزلت والقراءة كان لها الشأن الكبير، والله سبحانه وتعالى أراد من النبي أن يقرأ، فكان المقام باعتبار أهمية القراءة صار اسم الله مؤخر وقدم القراءة، لأن المقام كان يناسب الاهتمام بالقراءة دون غيرها، فقدم غير اسم الله لعارض، وهو أن ضرورة يعني ذلك المقام يستدعي تقديم القراءة. وأجيب بأن الأهم فيه في اقرأ باسم ربك القراءة، لأنها هذه سورة العلق أول سورة نزلت، فكان الأمر بالقراءة أهم، الأول سورة والله سبحانه وتعالى يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها أهم باعتبار هذا العارض، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه، في حد ذاته ذكر الله أهم، لكن كان ذلك المقام يستدعي الاهتمام بشيء آخر قبل الاهتمام بذكر اسم الله في الأول. هذا جواب جار الله العلامة في الكشاف وهو الزمخشري، جار الله الزمخشري. هذا جواب. جواب ثاني أجاب به بعضهم أنه لا، هنا لم تتقدم اقرأ على باسم ربك، لأن اقرأ جملة، اقرأ وانتهت الجملة، ثم باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ. فهذه باسم متعلقة بقراءة الثانية لا بقراءة الأولى، لأن جملتين عندنا، أول اقرأ وانتهت الجملة. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ. فلذلك يقول وبأنه، هذا جواب ثاني، أي وبأنه يعني باسم ربك متعلق بقراءة الثاني، أي هو مفعول اقرأ الذي بعده بعد اقرأ الأول. ومعنى اقرأ الأول، أول شيء إيش؟ اقرأ، انتهت الجملة. ما هو معنى اقرأ؟ يعني أوجد القراءة. اقرأ يعني لتحصل منك قراءة من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به. تقرأ ماذا؟ ما بين. اقرأ لتحصل منك قراءة، ما عد إلى مفعول، كما في فلان يعطي ويمنع، ممكن فعل متعدي ونحن كما بينا فيما سبق نأتي به ونعامله معاملة اللازم، ونريد أنه فقط صرف نسبة الفعل إلى الفاعل. فلان يعطي، لكن يعطي ماذا؟ يعني يعطي أي شيء ويعطي من؟ ما بينا. هنا كذلك، كذا في المفتاح، هذا جواب السكاكي. فعندنا جوابين، جواب الزمخشري وجواب السكاكي. هذا كله بالنسبة إلى تقديم المفعول ونحوه. ثم يدخل في مطلب جديد، وهو تقديم بعض معمولات الفعل على بعض. يعني الآن عندنا مثلا فعل، يعني جملة فيها فعل وفاعل ومفعول، ضرب زيد عمرا، هنا نقدم ماذا؟ الفاعل على المفعول. زين، إذا كان عندنا جملة فيها فعل يأخذ مفعولين، مثل مثلا ألبست الفقير جبة، أعطيت الفقير درهما، فهنا نقدم المفعول الأول على المفعول الثاني، لأن المفعول الأول في المعنى فاعل، ألبست الفقير جبة، فالفقير هو إيش؟ لابس للجبة. أعطيت الفقير درهما، الفقير هو آخذ للدرهم. قال وتقديم بعض معمولاته، أي بعض معمولات الفعل، لأن الفاعل والمفعول هذه من معمولات الفعل، تقديم بعض معمولاته على بعض. لماذا نقدم؟ قال لأن أصله التقديم، هذا الذي نقدمه الأصل فيه أن يكون مقدما، أي أصل ذلك البعض التقديم على البعض الآخر. الأصل إما هنا الأكثر أن يقدم، مثل الفاعل الأكثر أن يقدم على المفعول، أو القاعدة تقتضي ذلك، القاعدة تقتضي ذلك، لأنه كما مر في الألفية أن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، كما أن الكلمة الواحدة لا يمكن فصل بعض أجزائها عن بعض. الآن لما تقول مثلا يضرب، هل يمكن أن الباء تسقطها؟ ما يمكن، من يضرب ما يمكن تسقطها، لأن هذا جزء الكلمة. كذلك بالنسبة إلى ضرب زيد، الفعل والفاعل ما يمكن أن تسقط الفاعل، لذلك نلاحظ الفعل لا يستغني عن فاعله كما لا يستغني عن جزءه. فالفاعل مع الفعل بمنزلة الجزء مع باقي الأجزاء، فكما أن الجزء لا يجوز أن يتأخر ولا يجوز أن يتقدم، الباء ممكن تقول بيضري تقدم الباء على يضري، ما يمكن، أو أنه تقول يضري زيد بو، يعني تفصل بين يضري، يعني في يضرب، تجيب زيد بين يضري وبو، ما يصير، ما يمكن الفصل. فهذا يعني الأصل هكذا، يعني القاعدة تقتضي، ولا مقتضى للعدول عنه، الأصل أن يكون مقدم، ولا مقتضي يعني لا سبب يجعلنا نعدل عنه، يعني نعدل عن الأصل كالفاعل، فهذا يكون مقدم في نحو ضرب زيد عمرا، لأن الفاعل عمدة في الكلام، والعمدة كما تعلمون على الخلاف في تعريف العمدة، إما أن العمدة يعني الذي هو طرف في الإسناد، يعني مسند أو مسند إليه. فالآن لما تقول مثلا لا تمشي في الأرض مرحا، الحال وهو مرحا ليس بعمدة، لأنه لا مسند ولا مسند إليه. أو تعريف آخر للعمدة أنه هو الذي لا يستغني الكلام عنه، الكلام يحتاجه حتى يستقيم الكلام، وإن كان ليس بمسند ولا مسند إليه، مثل مرحا، لأنك لو حذفت مرحا إيش يصير الجملة؟ لا تمشي في الأرض، ما يمكن توجه مثل هذا الكلام للناس، لأن هذا أمر مباح لا يمكن الاستغناء عنه. على كل حال، لأن الفاعل عمدة وحقه أن يلي الفعل، لأنه مع الفعل كالكلمة الواحدة وهو كالجزء من الفعل. وإنما قال في نحو ضرب زيد عمرا، يعني لماذا المصنف مثل التقديم في ضرب زيد عمرا؟ يقول الأصل فيه أن يتقدم الفاعل ولا مقتضي للعدول عنه، لأنه لو مثل بمثال آخر قد يكون في مقتضي للعدول عن تقديم الفاعل. قال لأن في مثال آخر وهو نحو ضرب زيدا غلامه، الفاعل هو غلامه، لو قدم غلامه وقال ضرب غلامه زيدا، غلامه فيه ضمير يعود على زيدا المتأخر لفظا ورتبة، فعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. فإذا في مقتضي للعدول عن تقديم الفاعل لكي لا يلزم هذا المحذور فنؤخر الفاعل، لأن في هذه الجملة مقتضيا للعدول عن الأصل. هذا إيش؟ كالفاعل الأصل فيه التقديم ولا مقتضي للعدول عنه. وأيضا المفعول الأول، في إذا كان عندنا فعل له مفعولان، فالمفعول الأول إيش؟ هذا الأصل فيه التقديم ولا مقتضي للعدول عنه، نحو أعطيت زيدا درهما، فإن المفعول الأول وهو زيدا أصله التقديم لما فيه من معنى الفاعلية، لأنه فاعل في المعنى. كيف فاعل في المعنى؟ وهو أنه عاط، أعطيت زيدا فهو عاط، أي آخذ للعطاء، هو آخذ للدرهم. فإذا الأمر الأول أننا نقدم بعض المعمولات على البعض لأن الأصل فيه التقديم، أو لأن ذكره أهم، وإن كان الأصل فيه مو لازم التقديم لكن ذكره أهم، أي ذكر ذلك البعض الذي يقدم أهم. هنا تلاحظوا أنه جعل الأصل التقديم هذا شق سبب، الأصل التقديم سبب لتقديم بعض المعمولات على بعض. سبب ثاني أنه أهم، بينما فيما تقدم في باب المسند إليه صفحة 94 من الطبعة التي عندي جعل الأهمية، قال: وأما تقديمه فلكون ذكره أهم. ليش أهم؟ إما لأنه الأصل، فجعل كونه الأصل فيه التقديم، هذا إيش؟ أحد مصادق كونه أهم. لماذا هو أهم؟ لأنه هو الأصل. هنا جعل لا، الأهمية شيء والأصل شيء ثاني. قال جعل الأهمية هنا قسيما، يعني طرف ثاني مو قسم مو شق، قسيما لكون الأصل التقديم، فجعل هذا شيء وذاك شيء، وجعلها جعل الأهمية في المسند إليه في صفحة 94 شاملا له، الأهمية شامل لكونه الأصل التقديم ولغيره من الأمور المقتضية للتقديم. يعني جعل أن يقدم المسند إليه لأنه أهم. لماذا أهم؟ لأنه الأصل، لأنه كذا، لأنه كذا. وهو هذا الشيء الثاني الذي تقدم هو الموافق لما في المفتاح، وهو الموافق لما ذكره الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز، حيث قال الشيخ عبد القاهر أنه لا يمكن أن نقول أن هذا أهم ونجعل الأهمية شيء مستقل، بل لابد أن نبين سبب الأهمية. لماذا هو أهم؟ لأنه الأصل مثلا، فصار أهم. قال: إنا لم نجدهم اعتمدوا في التقديم شيئا يجري مجرى الأصل، يعني يجري مجرى القاعدة، أنه لماذا يقدمون، ما نجدهم أخذوا شيئا وجعلوه قاعدة غير العناية والاهتمام. قالوا أنه لأنه نحن نعتني به وهو أهم فلذلك نقدمه، لكن ينبغي أن يفسر وجه العناية، لماذا نحن نعتني به، لماذا نهتم به، يفسر بشيء يعرف له معنى. يعني عليكم السلام، هناك سبب إلى ذلك. وقد ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يقال قدم للعناية ولكونه أهم. بعض الناس يظنون أن الأهمية هي شيء مستقل، فإذا قال قدم لأنه أهم هذا كافي. يقول لا، ليس صحيح، من غير أن يذكر من أين كانت تلك الأهمية، تلك العناية، وبما كان أهم. فمراد المصنف بالأهمية هنا الأهمية الآن هنا يبين. إذن هل هذا تناقض في كلام المصنف؟ وهل هذا الكلام المصنف غير صحيح لأنه الأهمية مو شيء، يعني لابد أن نفسر هذه الأهمية مو شيء مستقل؟ إذن هنا ما هو مراده أننا نقدم هذا لأن ذاك أهم أو لأنه أهم؟ فمراد المصنف بالأهمية ها هنا الأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم. يعني قد يكون شيء ما في أهمية، لما نقول قتل الخارجية زيدون، زيد فاعل والخارجية مفعول. يعني لو قلنا قتل زيد الخارجي، يعني هل تقديم الخارجي أهم؟ ما في أهمية في حد ذاته، ما في أهمية. لكن عند السامع، عند المتكلم عفوا، أن هو مهتم المتكلم بقتل الخارجي حتى يتخلص الناس من شره، فلذلك قدمه بحسب أنه مهتم به هو بحد ذاته، وأنه هو في حد ذاته ما في أهمية تقديمه. لذلك يقول: فمراد المصنف بالأهمية هنا الأهمية العارضة، أنه ما كان هو ما كان أهم، لكن عرضت الأهمية عند المتكلم بحسب اعتناء المتكلم، لأن مهم عند المتكلم قتل الخارجي أو لا اهتمام السامع، لأن السامع يريد أن يقتل الخارجي، فلذلك أنا قدمته إليه. ممكن هذا توزيع قبل اغتنام الوقت، هذا على الإخوان. يقول بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه والاهتمام بحاله لغرض من الأغراض. لماذا هو؟ لأنه مهتم به لسبب من الأسباب، كقولك قتل الخارجية فلان، لأن الأهم في تعلق القتل هو الخارجي المقتول، هذا أهم، أهم من أنه من الذي قتل، المهم هذا الخارجي، يعني من الذي قتل ليتخلص الناس من شره. فإذا عندنا الآن كم وجه، لأنه هو الأصل، هذا وجه، فيقدم بعض المعمولات على بعض. الشيء الثاني لأنه أهم فيقدم هذا المعمول على ذاك. الشيء الثالث أو لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى، لو أخرنا كان المعنى ما يتضح، يصير في إخلال لا يكون على حسب المراد، نحو قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هنا قال رجل مؤمن يكتم إيمانه، عندنا رجل فاعل، مؤمن صفة، من آل فرعون صفة ثانية، يكتم إيمانه صفة ثالثة. فلو أخرنا من آل فرعون، هنا ما هو معنى من آل فرعون؟ رجل مؤمن هو من آل فرعون، يعني بعض آل فرعون، من بعضية، هنا هو من بعض آل فرعون، لو أخرناها كان إيش؟ رجل مؤمن يكتم إيمانه من من؟ خائف من من؟ يتكتم عن من؟ من آل فرعون. لكن هل هو من آل فرعون؟ الآية ما تدل، فصار إخلال ببيان المعنى. فإنه لو أخر قوله من آل فرعون عن قوله يكتم إيمانه لتوهم أنه من صلة يكتم، من صلة يعني من معمولات، من صلة يكتم يعني يكتم من معمول من آل فرعون، معمول إلى يكتم، أي يكتم إيمانه من آل فرعون، فلم يفهم أنه أي ذلك الرجل كان منهم، أي من آل فرعون، يعني بعض آل فرعون، ما يدل هذا الكلام. والحاصل أنه ذكر لرجل، قال رجل، ذكر لرجل ثلاثة أوصاف كما بينا، قدم الأول أعني مؤمن لكونه أشرف، قال رجل مؤمن، هذا أشرف الأوصاف أنه مؤمن. ثم الثاني وهو من آل فرعون لئلا يتوهم خلاف المقصود كما بينا، لأنه يظن أنه تالي يكتم إيمانه من آل فرعون. هذا وجه آخر إلى تقديم بعض معمولات الفعل على البعض الآخر. وجه أخير أو لأن في التأخير إخلالا بالتناسب كرعاية الفاصلة، لو أخر هذه الكلمة أخل بالفاصلة أو بالسجعة أو بالقافية في الشعر، فيقدمه من أجل حصول القافية أو الفاصلة، نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس موسى في نفسه خيفة، لأن هذا فاعل موسى فيقدم، لكنه قدم الجار والمجرور في نفسه وقدم خيفة، وهو التمييز مثلا، أو المفعول كما عبر عنه بتقديم الجار والمجرور وهو في نفسه، والمفعول وهو خيفة على الفاعل وهو موسى، لأن فواصل الآية أواخر الآيات على الألف، فجعل هذه الآية أيضا في آخرها موسى وهو الفاعل، وقدم عليها غيرها من أجل هذا التناسب. أما بالنسبة إلى مبحث القصر إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.